الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكنا قد وقفنا في كتاب البيوع في باب الصلح، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. قراءة مع الشيخ غلام.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلح. وأحكام الصلح ثابتة بالإجماع، لقوله تعالى: والصلح خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه.
قوله رحمه الله: باب الصلح. الصلح هذا اسم مصدر صالح، يصالح صلحا، والمقصود به هو التقريب بين المتخاصمين ورضا الطرفين على أمر يتصالحان به. التقريب بين المتخاصمين ورضا الطرفين على أمر يتصالحان عليه. هذا الصلح لماذا يذكره الفقهاء بعد ما ينتهون مما نسميه نحن بكتاب البيوع والسلم والإجارة والحوالة ونحو ذلك؟ لأن أكثر نزاع الناس إنما سببه البيعات، أكثر نزاع الناس سببه أموال الدنيا. هذا الصلح قد يكون كما هو معلوم في حق واجب، وقد يكون في حق مندوب، وقد يكون في حق متنازع فيه. هذا الصلح قد يكون في حق واجب، مثل المرأة تجب لها النفقة، فإذا قال الرجل: إني أطلقك لأني لا أستطيع الإنفاق عليك، فلها أن تتنازل عن هذا الحق الواجب، وهو الوارد في حقها الآية في قوله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فالآية سبب نزولها أصلا هي في الحقوق الواجبة، يتنازل عنها الطرف المستحق لأجل بقاء حقوق أخرى. والصلح في الأمور المندوبة أيضا، والصلح في الأمور المتنازع فيها التي لا يعلم فيها وجه الحق إلا بحكم قضائي. وهذا الصلح كما قال الشارح ثابت بالإجماع، لقوله تعالى: والصلح خير. والنبي صلى الله عليه وسلم قعد لنا قاعدة في باب الصلح، حديثه أصبح قاعدة من قواعد الصلح، قواعد البيوع، قواعد الأحكام. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. ومما يؤكد أنه لا يجوز الصلح فيما فيه تحريم الحلال أو تحليل الحرام، ما في الصحيحين من حديث ذاك الرجل الذي كان ابنه عسيفا، يعني أجيرا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني زنى بامرأة هذا، وإني افتديت بابني بمئة شاة، وأنبئت أن على ابني جلد مئة وأن على زوجة هذا الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الشاة فمردودة إليك. فدل على أن الصلح في الأمور المحرمة لا تجوز. الصلح يحرم حلال أو يحل حرام، هذا لا يجوز. ومن هنا ندرك أن كل صلح، مفهوم المخالفة من الحديث، كل صلح ليس فيه تحريم الحلال ولا تحليل الحرام فإنه جائز. إذن القاعدة الصلح جائز بين المسلمين إلا مفهوم المخالفة، كل صلح ليس فيه كذا وكذا فهو جائز. نعم.
قال رحمه الله: يصح ممن يصح تبرعه لأنه تبرع، فلم يصح إلا من جائز التصرف، ولا يصح من ولي يتيم ومجنون وناظر وناظر وقف، لأنه تبرع ولا يملكونه إلا في حال الإنكار وعدم البينة، لأن استيفاء البعض عند العجز أولى من تركه، قاله في الشرح.
نعم.
قال: مع الإقرار والإنكار على ما يأتي.
هذه المسألة ممن يصح الصلح، طبعا لا بد أن يكون الصلح ممن له الحق، سواء كان هذا الحق واجبا أو مندوبا أو متنازعا فيه. لكن لو قلنا أن الجهة التي لها الحق قاصرة كاليتيم أو غير عاقلة كالمجنون، أو لا يصح تصرفه فيما نوزع فيه كناظر الوقف، فحينئذ لا يصح منهم الصلح، بل لا بد أن يكون الصلح ممن يملك ملكا تاما وليس ممن يملك ملكا جزئيا أو محصورا. ولي اليتيم لا يملك التصرف في مال اليتيم إلا بما يصلح، إذن ليس تصرفه مطلق. ناظر الوقف يتصرف في الوقف بما يصلح الوقف، ليس له تصرف مطلق، إذن لا يصح صلحهما. والصغير والمجنون لا يصح صلحهما لعدم الإدراك منهما. نعم. وقوله: ولا يملكونه إلا في حال الإنكار، لأنه تبرع ولا يملكونه إلا في حال الإنكار وعدم البينة، لأن استيفاء البعض عند العجز أولى من ترك. هذه مسألة مهمة، وهي أن التبرعات متى تملك؟ تملك في حال الإنكار وعدم البينة، يعني إذا وجد ولي اليتيم حق عند فلان فأنكر ولا بينة عنده، ففي هذه الحالة يمكن لولي اليتيم أن يصالح مع المنكر، لأنه هو منكر وليس هو عنده بينة، فتحصيل بعض المال أولى من ذهاب كله. هذا معنى هذه العبارة. لو أن رجلا غصب أرض وقف وليس عند الناظر بينة، وجيء به فحلف قال: والله هذا مالي، هذه أرضي، إنكار منه وليس عند الناظر بينة، فبدا له أن يصالح ناظر الوقف على شيء، فتحصيل شيء أولى من عدمه كله. نعم. هذا معنى العبارة.
قال رحمه الله: فإذا أقر للمدعي بالدين،
بدين،
أحسن الله إليكم، فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على،
إذا أقر للمدعي بدين ولا للمدعى بدين؟
مدعي.
المدعي ما يقر، المدعى الآن هو يقر للمدعى.
وشيخنا المدعي هو الذي قال له حق، لي حق عنده،
ماشي، إذا كان هكذا ممكن. نعم،
فهمنا هكذا.
طيب. نعم.
فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعاه فهو هبة يصح بلفظها، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه أو بعضه. قال أحمد: ولو شفع فيه شافع ثم ولو شفع فيه شافع لم يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطر وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر.
يعني هذه المسألة أيضا مهمة، وهي لو أقر للمدعي بدين قال نعم أنت تطالبني بكذا من المال أو بعين، ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعى، فهذا أمر جائز لأنه هبة يصح بلفظها. نعم.
قال رحمه الله: لا بلفظ الصلح، لأن معناه صالحني عن 150 أي بعني، وذلك غير جائز، وذلك غير جائز لأنه ربا وهضم للحق وأكل مال بالباطل، وإن منعه حقه بدونه لم يصح ذلك.
هذه مسألة، لماذا الفقهاء منعوا هذه المسألة؟ وهي إذا كان الصلح على دين ينبغي أن لا يقع بلفظ الصلح حتى لا يتم بيع بمزايدة، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن كون الإنسان يرضى عن الكثير بالقليل هذا ما يدخل في الربا. لو قال صالحني عن 100 بالخمسين، هو يطالب بمئة دينار، قال عطني بالخمسين والخمسين الثاني أنا سامحتك، هل حصل بيع؟ ما حصل بيع. ما دام ما حصل بيع وش المشكلة؟ لكن العكس هو المشكلة الآن. كيف العكس؟ لو قال أنا أطالبك بمية تعطيني إياها الآن، قال ما عندي الآن، صالحني على أن أعطيك إياها بعد شهر بمية وعشرين، الآن صار ربا ولا لا؟ في فرق بين الأول والثاني. انتبهت يا محمد؟ هذا ما يجوز، هذا يسمى بيعتين في بيع، لأنه لا يعلم بأيهما تستعمل أنت، تم البيع على البيعتين وهذا محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع، لا بد أن يتخارج من مجلس البيع وليس بينهما إلا بيع واحد، واضح؟ هذه صورة أخرى. لكن هنا الآن في صورة المصنف، لو أقر للمدعي بدين قال نعم أنت تطالبني بمئة دينار بس ما عندي مئة دينار أعطيك خمسين، قال صالحتك على الخمسين، بهذا اللفظ المصنف يقول، الشارح يقول لا يصح، في نظر إن هذا يصح. لماذا يصح؟ لأن هذا ليس من جنس الربا حتى يقول لا يصح بلفظ الصلح، ولكن ما كان من جنس الربا لا يصلح فيه الصلح لأنه حرم حل الأحرام. كيف؟ قال أنا طالبك مية جيبها الآن، جاء وقت الدين قال صالحني خلها بعد شهرين وخلي بمية وعشرين، هذا دخل فيه الربا. نعم، هذا لا يجوز فيه الصلح. نعم.
قال رحمه الله: وإن صالحه على غير وإن صالحه على عين غير المدعى فهو بيع يصح بلفظ الصلح كسائر المعاوضات.
هذا ما في إشكال، إذا صالحه على عين غير المدعى، أنت الطالب إنسان 1000 دينار فصالحته على سيارة، بغض النظر هذه السيارة تساوي أقل أكثر ما يضر، لكن بشرطين عندنا. ما هما الشرطان؟ الأول ألا يقصد عند ابتداء الدين التحايل على الربا وقت الصلح، والثاني ألا يكون ذلك عرفا مضطردا. نعم.
قال رحمه الله: وتثبت فيه أحكام البيع على ما سبق، فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل التفرق، اشترط قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض، لأنه إذن بيع دين بدين وقد نهى عنه. قال في الكافي: وذلك 3 أضرب: أحدها أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقده فهذا صرف يعتبر له شروطه،
وهو القبض مباشرة في مجلس العقد. نعم.
الثاني أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض أو بالعكس.
على عرض بفتحتين.
أحسن عليك. فيصالحه على عرض أو بالعكس، فهذا بيع تثبت فيه أحكامه كلها.
نعم.
الثالث أن يعترف له بنقد أو عرض فيصالحه على منفعة كسكنى دار وخدمة، فهذه إجازة تثبت فيها أحكامها. انتهى.
هذه مسائل مهمة. يعني لو صالحوا عن الدين بعين واتفقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس. مثال ذلك: رجل يطالب آخر بألف دينار، انتبه الآن، ألف دينار كويتي، فصالحه على الألف دينار، صالحه على 5000 ريال سعودي، فيشترط القبض في المجلس حتى لا يحصل فيه النسيئة، ربا النسيئة. هذا معنى كلامي رحمه الله. هنا قوله أنه يثبت في حال الصلح ما كان من جنسه، فإن كان من جنس البيعات ثبت له أحكام البيوع، وإن كان من جنس الهبات ثبت له أحكام الهبات، وإن كان من جنس الإيجارات ثبت له جنس الإيجارات، أحكام الإيجارات. نعم.
قال رحمه الله: وإن صالح عن عيب في المبيع صح الصلح، لأنه يجوز أخذ العوض عنه.
وهذا بالاتفاق لا خلاف فيه بين الفقهاء، أنه متى ما وجد عيب في المبيع فتصالح أنه يجوز، لأنه حق متنازع فيه ولكل واحد من الطرفين التنازل عنه والتعاوض عنه. نعم، يجوز التعاوض. ها؟ نعم.
فلو زال العيب سريعا بلا كلفة ولا تعطيل نفع على مشتر، كزوجة بانت ومريض عوفي، رجع بما دفعه لحصول الجزء الفائت من المبيع بلا ضرر، فكأنه لم يكن.
نعم، العيوب التي تزول بسرعة ولا كلفة ولا تعطيل لمنفعة، هذه العيوب لا أثر لها. مر معنا في كتاب البيوع ما هو العيب المؤثر. هو العيب الذي يفوت مصلحة أو ينزل من قيمة المبيع أو يكون عيبا دائما لا يمكن زواله. نعم.
قال رحمه الله: أو لم يكن العيب، أو لم يكن أي العيب كنفاخ بطن أمة ظنه حملا ثم ظهر الحال، رجع بما دفعه لأنه تبين عدم استحقاقه.
ثم ظهر الحال أي بان أنه ليس بحامل. نعم.
ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين، كرجلين بينهما معاملة وحساب مضى عليه زمن، ولا علم لواحد منهما بما عليه لصاحبه، لما روى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما: استهما وتوخي الحق، وليحلل أحدكما صاحبه. ولأنه إسقاط حق فصح في المجهول للحاجة، ولئلا يفضي إلى ضياع المال أو بقاء شغل الذمة إذ لا طريق إلى التخلص إلا به، فأما ما تمكن معرفته فلا يجوز. فأما ما تمكن معرفته فلا يجوز. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا صلحت امرأة من ثمنها لم يصح. احتج بقول شريح: أيما امرأة صلحت من ثمنها لم يتبين لها ما ترك زوجها، فهي الريبة كلها. وقال: وإن ورث قوم.
يعني هذه المسألة مهمة، وهي الصلح عما تعذر علمه. هذا أمر الحاجة داعية إليه، هذا أمر الحاجة داعية إليه، لأنه يكون بين أهل البيوتات المتجاورات وبين الخلان والأصحاب والإخوان من المعاملات ما قد يحصل معه نسيان للحق، فيقول الأخ مثلا أو الصاحب: أنا أطالبك بس ما أعلم كم. فيقول أخوه وصاحبه: نعم أنت تطالبني وأنا أعلم، بس أنا أيضا لا أعلم كم من كثرة ما يأخذ بعضهم من بعض، وهذا حصل معي أكثر من مرة. كان لي صاحب رحمه الله توفي، نسأل الله يسكنه الجنة، وكنت أتعامل معه كثير في هذه الحقوق. فلما مرض قلت له: يا أبا عبد الله أنا تصالح. قال: على هواك. هذا أمر جائز، ما في إنسان يقول لا ما يجوز. لماذا هذا أمر جائز؟ أولا الحاجة داعية إليه، ثانيا تحصيل بعض المال خير من ذهاب كله، ثالثا إبراء الذمة خير من إشغالها. فلا يجوز أن نبقي حتى يحصل اليقين أو يبقى الذمة مشغولة. فهذه الأمور الثلاث تجعلنا ندرك أنه يجوز الصلح على ما تعذر علمه من دين أو عين. لو قالت الجارة لجارتها: أنتم أخذتم مني شيء بس أنا ما أدري شنو. فقالت الجارة: نعم أخذنا منكم أشياء رديناها، بس في شيء ما رديناها، وأنا هم بعد ما أذكر شنو هي. فتصالحا على أن هذا قدر جائز، دبت غاز جائز، ما في أي إشكال. نعم.
قال رحمه الله: وقال: وإن ورث قوم مالا ودورا وغير ذلك، فقال بعضهم: نخرجك من الميراث بألف درهم، أكره ذلك. ولا يشتري منها شيء ولا يشتري منها شيء وهي لا تعلم، لعلها تظن أنه قليل وهو يعلم أنه كثير. إنما يصالح الرجل الرجل على الشيء لا يعرفه، أو يكون رجلا يعلم ماله عند الرجل والآخر لا يعلمه فيصالحه. فما إذا علم فلم يصالحه، إنما يريد أن يظلم.
أما إذا علم فلما يصالحه؟
أحسن
يعني. يعني يطالب بحقه، ما في داعي على المصالح. نعم.
فأما إذا علم فلما يصالحه، إنما يريد أن يهضم حقه ويذهب به.
هذه مسألة مهمة في المواريث. لو إنسان مات وعنده أولاد، فقال أحد الأولاد: هذه الأرض لي أنا، أنتم كم تبون أعطيكم. هذا الصلح لا يجوز. لماذا هذا الصلح لا يجوز؟ لأنه صلح على جهالة، والصلح على الجهالة لا يجوز إلا ما عدم إمكان العلم. الآن العلم ممكن ولا ما هو ممكن؟ هل يمكن نعلم كم قيمة الأرض ولا ما هو ممكن؟ قطعا ممكن. نروح عند البياعين نقول لهم: تعالوا هذه الأرض نبي نبيعها، بكم تشترون؟ هذه عمارة نبي نبيعها، بكم في السوق اليوم؟ ما يقدرون يحطون سعر. أصلا الدولة وضعت أناس هي تضع الأسعار في حال التشاحنات وفي حال النزاعات. فالناس يقولون: والله هذه الأرض تساوي مثلا 100,000 جنيه مصري. فحينئذ علم الآن ما لكل واحد منهم من النصيب. ها؟ يقول أحدهم: من يشتري هذه الأرض ب100,000 جنيه ويعطي الباقي حقوقهم نقدا، ما في أي إشكال. طيب حتى الموافقين، موافقين على جهالة الآن موافقين. ها؟ ما اسمع، ما يخالف، خلاص يأخذون المال ثم يعطونه لأخيه كيفهم. نعم. حتى لا يؤدي ذلك إلى نزاع في المستقبل. شلون يؤدي إلى نزاع في المستقبل؟ أنا أقول لك هذا حاصل ترى. جاءني رجل، هذا أمر واقعي، قال: يوم أن مات أبي قال لي إخواني إن هذه الأرض تساوي كذا، أنت خذ المبلغ ومع السلامة. يقول خذيت المبلغ 3,000 دينار. يقول بعد 5 سنوات تبين لي أن هذه الأرض تساوي 10,000 نصيبي، خدعوني. تأمل معي، لو أنهم عرضوه على البيع في وقتها لكان الأمر مختلف. نعم. الدليل التحريم من الصلح على الجهالة لا يجوز. لا، الآن ما لهم شغل بسعر الأب توفى بكم، ما لهم علاقة. الآن يوم تقسيم الميراث كم يساوي الأرض؟ فلو قال الأخ الذي يريد شراء الأرض أو البيت قال: هذه الأرض تساوي 300,000، فقال الإخوة: نحن كل واحد منا نريد منك تقسم علينا 100,000 مسامحينك في 200,000، هذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال، لهم سامحوه في 200 وعلموا، ما دام يعلمون ما في إشكال، كلامنا في الجهالة. نعم.
قال رحمه الله: قال معناه في الشرح والكافي وصححه في الإنصاف فقطع به في الإقناع. قال: في الفروع وهو ظاهر نصوصه انتهى،
يعني ظاهر نصوص الإمام أحمد أن الصلح على ما يعلم أو ما سبيله العلم لا يجوز أن يكون على جهالة، هذا معنى كلام. نعم.
قال رحمه الله: والمشهور أنه يصح لقطع النزاع كبراءة من مجهول.
يعني هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنه يصح لقطع النزاع كبراءة من مجهول، لكن الأول أولى. نعم.
قدمه في الفروع وجزم به في التنقيح وحكاه في التلخيص عن الأصحاب. قال المؤلف رحمه الله: وأقر
كلام صاحب الدليل: ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين، يدل على أنه اختار قول الأكثر. نعم. لأن قوله عما تعذر علمه، مفهوم المخالفة أن ما لم يتعذر علمه لا يصح الصلح عليه على صورة الجهالة. نعم.
وأقر لي بديني أحسن الله، وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا، فأقر لزمه الدين، لأنه لا عذر لمن أقر، لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره.
يعني لو قال الرجل: أنا طالبك. لا، ما طالبني. قال له: يا معود، أنت أقر بالدين، الله رقيب عليك، وأنا راح أطيح لك نص المبلغ. قال الرجل: فرصة. أي نعم، أنت تطالبني 10,000 دينار، نص المبلغ 5,000 راحت عليك. قال: اشهد يا محمد، اشهد يا أبو سامي، الرجال أقر أني أطالب ب10,000، وال5,000 اللي أنا وعدته إياه غير ملزم أنا به. صحيح، هذا كلام صحيح. نعم.
شيخ، لو تراجع في اللحظة عن الإسقاط، لو تراجع عن 5,000 قال: لا، أبيهم 10.
أي هذا يجوز شرح
الله،
لأنه إنما قال: أقر لي بديني وأعطيك منه كذا، لأجل الإقرار، فصار بمعنى الحيلة حتى يقع الشهود. نعم، هذا نوع من أنواع طرق الإقرار.
قال رحمه الله: ولم يلزمه أن يعطيه لوجوب الإقرار عليه بلا عوض.
لم يلزمه أن يعطيه ما وعده. نعم.
قال في الشرح: وإن صالح عن المؤجر ببعضه حالا لم يصح، كرهه ابن عمر وقال: نهى عمر أن تباع العين بالدين، وكرهه ابن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وابو حنيفة، وروي عن ابن عباس بن سيرين والنخعي أنه لا بأس به، وعن الحسن بن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا بالعروض لأن يأخذها عن حقه قبل محله. وإذا صالحه عن 1,000 حالة بنصفها، عن 1,000 حالة بنصفها مؤجلا اختيارا منه، صح الإسقاط ولم يلزم التأجيل، لأن الحال لا يتأجل، انتهى.
هذه المسائل ربما نحتاجها في هذه الأزمنة. إن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح، لأنه ما دام مؤجل فإن مطالبته بالحق غير مستقيمة. يعني مثلا لو جاء أنت يطالبك أحد الأشخاص بدين تدفعه شهريا، فناداك يوم من الأيام قال: أنا أطالبك مني ل4 سنوات، فأنا الآن أطالبك ب2 سنين، الآن صالحني على 2 سنين. لم يلزمه أن يعطيه. طيب، إذا وافق أن ينزل له من القيمة، أيضا ما في إشكال، هذا أمر لا بأس به. وعلى كل حال، الصواب في المصالح عن المؤجل ببعضه حالا، الصحيح أنه يصح، وهو اختيار ابن عباس وابن سيرين والنخعي، وقول جمع من أهل العلم، عليه الفتوى عند المتأخرين. وهكذا العكس، لكن بشرط عدم الزيادة. المصالح على التأجيل جائز بشرط عدم الزيادة، هذه قيد لا تنسوه. تجوز المصالحة على التأجيل بشرط عدم الزيادة.
قال رحمه الله: فصل. وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكته يجهله ثم صالحه صح الصلح. إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوى فيدفع المال اقتداء ليمينه افتداء ليمينه ودفعا للخصومة عن نفسه، والمدعي يعتقد صحتها فيأخذ عوضا عن حقه الثابت له. قاله في الكافي، وبه قال مالك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين.
يعني إذا أنكر دعوى المدعي، جاء إنسان قال أنا طالبك بألف دينار، قال لا ما تطالبني ولا أعلم أنك تطالبني، أو جاء إنسان وقال أنا طالبك بألف دينار، سكت سكت في مقابل دعوى المدعي، وهو لا يذكر لا يذكر ثبوتا ولا إنكارا، ثم صالحه على شيء منه صح الصلح. هذا هو الصواب، لعموم الصلح جائز بين المسلمين، وعموم قوله تعالى: والصلح خير. نعم.
وكان إبراء في حقه أي المدعي عليه، لأنه ليس في مقابلة حق ثبت عليه، وبيعا في حق المدعي لأنه يعتقده عوضا عن ماله فلزمه حكم اعتقاده. ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه. أما المدعي فلأن الصلح مبني على دعواه الباطلة، وأما المدعى عليه فلأن الصلح مبني على جحده حق المدعي ليأكل ما ينتقصه بالباطل. وما أخذ فحرام، لأنه أكل مال الغير بالباطل.
هذه مسألة مهمة. لو أن إنسان ادعى على الإنسان، جاء عند رجل وجيه وصاحب مكانة ومنزلة عند الناس، دخل على وزير ولا على وكيل ولا على أمير، قال أنا طالبك ب10,000 دينار، قال يا اتق الله في نفسك متى تطالبني، قال تقبل ولا ترى أنا الحين بروح برفع عليك قضية، وهو يعلم من نفسه أنه كذب، فصالحه الأمير أو الوزير أو الوكيل أو الوجيه على شيء خشية جهالة وسفاهة هذا الرجل فأعطاه، بالنسبة له جائز، بالنسبة له حرام أخذه. هذه صورة المسألة، وما أخذ فحرام لعلمه بأنه كذب. ما يجي يقول والله هو راضي بعدين. طيب أنت ألجأته إلجاء إلى الكذب، ألجأته إلجاء إلى الصلح، فكونه رضي بعد ذلك لا يعني حل ما ابتدأته بالحرام وهو الكذب. نعم.
قال رحمه الله: وما أخذ فحرام، لأنه أكل مال الغير بالباطل، لقوله صلى الله عليه وسلم:
صلى الله
إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. قال في الكافي: وهو في الظاهر صحيح، لأن ظاهر حال المسلمين الصحة والحق.
هو في الظاهر صحيح، يعني في ظاهر الصلح في الظاهر صحيح، لكن في باطن في الخفاء هو يعلم من نفسه الكذب، إذن هو الآثم. نعم.
قال رحمه الله: من قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا له بالملك لاحتمال إرادة صيانة نفسه عن التبذل وحضور مجلس الحكم بذلك.
لأن بعض الناس ما يريد أن يتبذل، كل واحد يجي يجرجره يوديه عند المحكمة ولا يبي يروح إلى مجلس الحكم، فربما يعني يقول صالحني عن الملك الذي تدعي، فكلامه هذا لا يعني الإقرار بملكيته في الدعوى. نعم.
وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوى صح الصلح، أذن له أو لا، لجواز قضائه عن غيره بإذنه وبغير إذنه لفعل علي وأبي قتادة وتقدم في الضمان.
مصالحة الأجنبي عن منكر للدعوة هذا يصح، لأن فيه دفع أذى أهل الشر عن الناس بتبرع، دفع أذى شر الناس عن المسلمين بالتبرع، هذا أمر جائز. صورة المسألة: جاء إنسان ودخل المسجد وادعى على أحد طلاب العلم دعوى في الملك، وعلم أحد الجالسين في المسجد أنه كذب، فقال له خلاص أنا صالحك اللي تبي أنا أعطيك إياه، هذا أمر متبرع، فهو متبرع وأمره وفعله جائز. نعم
شيخنا، الأجنبي المراد به طرف ثالث.
نعم، الأجنبي هو الذي ليس له في الخصومة ذكر، ليس، سواء كان أخوه، عمه، قريبة، صديقة، لا يعرفه. ها؟ لا لا. نعم.
قال رحمه الله: لكن لا يرجع عليه بدون إذنه، لأنه أدى عنه ما لن يلزمه فكان متبرعا.
ما لا يلزمه، احنا عندنا هني كلمة ما ولا مشبوك مع بعض، هذا غلط، لأنه أدى عنه ما لا يلزمه. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: لأنه أدى عنه ما لا يلزمه فكان متبرعا، فإن كان بإذنه رجع عليه لأنه وكيله وقائم مقامه.
لا شك أنه إذا تبرع في الصلح ابتداء عن الأجنبي فإنه ليس له أن يرجع إلى من صالحان، لكن إن صالح بإذن من كان، يقول الرجل لابنه روح شوف شوف هذا شي يقول وخلصنا من شره، فهذا أمر جائز، فللابن أن يرجع إلى أبيه في المطالبة. نعم، مثل هذا المحامي، المحامي له أن يرجع عمن وكله في المطالبة. نعم.
ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا لغير المصالح، أو بان القن حرا رجع بالدار المصالح عنها ونحوها إن بقيت، وببدلها إن تلفت إن كان الصلح، مع الإقرار، أي إقرار المدعي عليه، لأنه بيع حقيقة، وقد تبين فساده لفساد عوضه فرجع فيما كان له.
يعني من صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا لغير المصالح، أو بان القن يعني العبد حرا رجع بالدار، لا شك، ورجع في مطالبة القن بالمال إليه. نعم.
قال رحمه الله: وبالدعوى مع الإنكار، أي يرجع إلى دعواه قبل الصلح لفساده فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله، ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف، لأنها لم تشرع لاستفادة مال، بل الخيار للنظر في الأحظ، والشفعة لإزالة ضرر الشركة، وحد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس.
ما صورة هذه المسائل الثلاث؟ لا يصح الصلح عن خيار، يقول الرجل بعني هذه السيارة على أن يكون لي الخيار 3 أيام، فيقول الرجل بعتك هذه السيارة على أن لك الخيار 3 أيام، ثم يقول له إن هذا الخيار اقطعه عني في مقابل أن أنزل لك من القيمة أو أدفع لك كذا من المال، فهنا المذهب أن الصلح لا يصح، لأن الخيار جعله الشارع للنظر وليس للبيع، هل الخيار حق يباع أو إنما هو حق لدفع الضرر، إذن لا يصح بيعه فلا يصح الصلح فيه، لأن الصلح إنما يكون فيما يصح بيعه أو الانتفاع به مثل الإيجارات ونحوها، أما الحقوق مثل الخيار والشفعة حد القذف هذه الأشياء ما فيها صلح. لو قال إنسان لآخر أصالحك على أن تعطيني 500 دينار وأسوي لك مثلا إقامة، هذا صلح باطل. لماذا؟ لأن الإقامة حق، الإقامة ليس حقا مملكا، إنما هو حق جعله ولي الأمر لأجل الانتفاع، ما هو حق يباع ويشترى. الخيار والشفعة وحد القذف هذه ما فيها صلح، وما كان مثلها فما كان مثلها ينقسم إلى 3 أقسام على تقسيم المصنف. الأول ما كان من قبيل النظر، الحقوق التي تكون من قبيل النظر، والثانية الحقوق التي تكون من أجل الإرفاق كالشفعة ونحوها، الثالثة ما يكون في الحدود فهذه لا شفعة فيها ولا صلح. نعم.
قال رحمه الله: وتسقط جميعها بالصلح لأنه رضي بتركها، ولا يصح أن يصالح شاربا أو سارقا ليطلقه، لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته.
وتسقط جميعها يعني جميع الدعاوى بالصلح لأنه رضي بتركها، أي دعوى رفعه الإنسان فإذا ما تنازل عنه فإنه تسقط المطالبة بها. نعم، بمجرد الترك.
قال رحمه الله: أو شاهدا ليكتم شهادته لتحريم كتمانها إن صالحه.
ولا يصح مرة ثانية،
أحسن عليك، ولا يصح أن يصالح شاربا أو سارقا ليطلقه لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته. أو شاهدا ليكتم شهادته لتحريم كتمانها إن صالحه على أن لا يشهد عليه بحق لله تعالى أو لآدمي، وكذا أن لا يشهد عليه بالزور لأنه لا يقابل بعوض.
ما يجوز للإنسان أن يمسك السارق ثم يقول له تعطيني كذا مبلغ من المال ولا بلغتك الشرط عنك، هذا ما يجوز، لأن أخذ العوض في هذه الحالة هو أخذ في حد من حدود الله، إما أن يتركه لله عز وجل ويستر عليه، وإما أن يرفع شأنه لولي الأمر فيقام عليه الحد، وإن لم يقم ولي الأمر الحد عليه هذا راجع إليه، يمكن أن القاضي يتبين له أن الشروط غير موجودة مثلا. نعم.
قال رحمه الله: فصل في أحكام الجوار: ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره بلا إذنه، لأن فيه تصرفا في أرض غيره بغير إذنه فلم يجز كالزرع فيها، وإن كانت له أرض لها ماء لا طريق له إلا في أرض جاره، وفي إجرائه ضرر بجاره لم يجز إلا بإذنه، وإن لم يكن فيه ضرر ففيه روايتان: إحداهما لا يجوز لما تقدم، والثانية يجوز لما روي أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى فكلم فيه عمر.
الخليج من العريض، العريض يعني الجدول الماء الكبير، والخليج وجدول الماء الصغير، يعني إذا عشان نشبه لكم العريض مثل النيل، والخليج جزء مائي من النيل يجريه إلى أرضه. نعم.
قال رحمه الله: فأراد أن يمر به على أرض محمد بن مسلمة فأبى فكلم فيه عمر، فدعا محمدا وأمره أن يخلي سبيله، فقال: لا والله. فقال له عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ فقال له محمد: لا والله. فقال عمر: والله لأمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل. رواه مالك في الموطأ وسعيد في سننه. ولأنه نفع لا ضرر فيه أشبه الاستظلال بحائطه، قاله في الكافي والشرح وغيرهما، اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
المقصود بسعيد يعني سعيد بن منصور في سننه، وسنن سعيد بن منصور فيه من الآثار ما ليس موجودا في السنن الأخرى، وهذا الأثر الصحيح يدل على أنه متى ما انتفع المسلم بجريان النهر في أرض المسلم فإنه ليس له أن يمنعه إلا إذا أثبت الضرر، إلا إذا أثبت الضرر. ومما يؤكد هذا المعنى أنه ليس له أن يمنع حديث أبي هريرة قال: لا يمنع أحدكم أخاه أن يغرز خشبته في جداري، فأعرض الناس فقال أبو هريرة: ما لكم عنها معرضين؟ والله لألقينها على أكتافكم، أو كما قال. فهذا الحديث نص على أنه يجوز للجار المسلم أن ينتفع بجدار جاره وبظل جدار جاره وينتفع بأرض جاره إذا لم يلحق ضرر فيجري الماء كما يضع الخشب، لكن إذا أثبت الضرر حينئذ له أن يمتنع. نعم.
قال رحمه الله: أو سطحه، أي ويحرم أن يجري ماء في سطح غيره بلا إذنه لما تقدم. ويصح الصلح على ذلك بعوض، لأنه يعني إما بيع وإما
شلون يجري الخليج على السطح؟ يعني هذا في زمانهم كان متصور في بعض القرى التي تكون نازلة عن الأنهار، فكانوا يجرون جداول صغيرة على سطوح المنازل حتى ينزلوها من أعلى الجبال لأسفل الأرض. أما اليوم هذا متصور. شلون متصور؟ لو فرضنا أن إنسان بنى بيتا من ثلاثة أدوار وعنده عمارة كبيرة بينه وبين هذه العمارة الكبيرة جار آخر، فأراد أن يمر الماء من العمارة الكبيرة إلى عمارته الأخرى ويمرر الأنبوب من فوق عمارة جاره، إذا كان هذا لا يضر فليس له أن يمنع. قياسا على هذا هو يحرم ابتداء إذا كان يضر وبلا إذنه، أما إذا أذن ولا يضر فلا يمنع. نعم.
قال: ويصح الصلح على ذلك بعوض.
طبعا إذا قلنا ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه أو تحت أرضه، المعنى واحد ترى. لو جاء إنسان وقال: أنا بحفر في أرضك وبركب بايبات من تحت عشان أمشي الماء من النهر على بيتي، إذا كان يتضرر له أن يمنع، إذا كان لا يتضرر فلا بد من رضاه فحينئذ لا يمنعه. نعم.
قال: ويصح الصلح على ذلك بعوض، لأنه إما بيع وإما إجارة فيصح لدعاء الحاجة إليه.
هذه مسألة مهمة، هل يصح الصلح على هذا؟ الجواب نعم، لأن هذا ليس من باب الحقوق الواجبة التي يلزم بها الإنسان، هذا من باب الإحسان، والإحسان يجوز فيه الصلح ويجوز تركه وهو أولى. نعم.
قال رحمه الله: ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجوز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء، لأنه إبطال لحقه أو تكثير لضرره.
طيب، وإذا أراد أن يرفع، إذا أراد أن يرفع لحاجته مثلا، فحاجته مقدمة على حاجة جاره، حاجته مقدمة على حاجة جاره. نعم.
قال: وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، كحمام أو كنيف أو رحا أو تنور، وله منعه من ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه.
يعني ليس للجار أن يعمل شيئا يضر جاره كحمام، لأنه حينئذ تتصاعد الأبخرة أو يكثر الناس الورود فيتضرر الجار، أو كنيف فتكون الروائح كريهة ربما تتسرب إلى أرضه، أو رحل فيحصل معه إزعاج، ما يحط مطحنة جنب في بيته وجاره كل دقيقة منزعج من صوت المطحنة، أو تنور يخبز فيكثر الناس عليه ورودا ويتضرر، وله منع من ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم.
قال رحمه الله: وأما دخان الطبخ والخبز فإن ضرره يسير ولا يمكن التحرز منه فتدخله المسامحة. قاله في الشرح:
ما الفرق بين الخبز والتنور؟ الخبز هو أن يخبزوا لأنفسي، والتنور أن يصنعوا تنورا يخبزون للناس، هذاك فيه ضرر، أما الخبز هذا لا بد منه. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان له سطح أعلى من سطح جاره فليس له الصعود على وجه يشرف على جاره إلا أن يبني سترة تستره، لأنه إضرار بجاره فمنع منه. ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا اطلع إليك فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، قاله في الشرح.
هذه أيضا مسألة مهمة. لو كان الإنسان سطح أعلى من سطح بيت جاره أو أرض علوي يطلع على بيوتات الناس، فليس له أن يتجه إلى السطح الذي فيه الاطلاع على عورات جاره، ولا أن يصعد على أرضه المطلع على بيوتات الناس إلا بعد إعلامهم وإخبارهم للحاجة، أما مجرد التفسح فلا. نعم.
قال: ويحرم التصرف في جدار جار أو مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه، لأنه تصرف في ملك غيره بما يضر به.
يعني لا يجوز للإنسان يتصرف في جدار الجار أو في الجدار المشترك بينك وبين الجار، أنتما بنيتماه معا، فليس لأحد الجارين، ما دام بنيا الجدار معا، فليس لأحد الجارين أن يتصرف في الجدار بفتح روزنة. الروزنة هي الكوة أو طاق. الطاق حفرة من داخل الجدار يوضع فيها الأشياء، كلمة فارسية، والروزنة كلمة فارسية. روزنة يعني مكان الشمس المطلع الذي يأتي منه الشمس إلى البيت، مدور في أعلى الجدران. أما الطاق فيكون على مستوى صدر الرجل أو مستوى رأسه إذا جلس، كلمة فارسية بعد. فليس له أن يجعل في جدار جاري أو في الجدار المشترك لا روزنة ولا طاق أو ضرب وتد، أيضا لا يجوز، لأن ضرب الأوتاد تخدش الجدران وربما يؤدي ذلك إلى تلفها إلا بإذنه. نعم.
قال رحمه الله: وكذا وضع خشب عليه إن كان يضر بالحائط أو يضعف عن حمله فلا يجوز، من غير خلاف قاله في الشرح لحديث لا ضرر ولا ضرار، وإن كان لا يضر به وبه غنى عنه. قال: أكثر أصحابنا لا يجوز، وهو قول الشافعي، لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغنى عنه. واختار ابن عقيل جوازه للحديث، قاله في الكافي والشرح، إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجوز.
بالنسبة لوضع الخشب، ليس لأحد أن يضع خشب السطح على جدار الجار أو على الجدار المشترك إلا بإذنه، هذا ما في خلاف بين العلماء، ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن يضع خشبا على جدار جاره أو الجدار المشترك إذا كان يتضرر الجدار بوضع الخشب أو يخشى عليه من السقوط، لأن هذا فيه إتلاف للحق، وهذا لا يجوز إتلاف الحقوق المشتركة لتحصيل الحقوق المنفردة. وهذا يدلك على عظيم مكانة الإسلام، إذ أن الإسلام يقدم الحقوق العامة على الحقوق الخاصة. نعم.
قال رحمه الله: ويجبر الجار إن أبى، لحديث أبي هريرة يرفعه: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأغمين بها بين أكتافكم. متفق عليه.
لا يجوز لإنسان أن يجبر جاره في وضع خشبة إذا كان يتضرر، أما إذا كان لا يتضرر فيستأذنه، فإن أبى فهل يجبر؟ المذهب أنه يجبر. لماذا يجبر؟ لأن الشارع أذن بذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جدار، يعني إذا لم يتضرر. أما إذا كان يتضرر فبالإجماع فبالاتفاق لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: وله أن يسند قماشة ويجلس في ظل حائط غيره من غير إذنه، لأنه لا مضرة فيه والتحرز منه يشقه.
ليس لأحد أن يمنع أحدا من الجلوس في ظل حائطه، وما دام ليس لأحد أن يمنع أحدا من الجلوس في ظل حائطه فليس يحرم على أحد أن يستظل بجدار أحد الحيطان، إلا أن يؤدي ذلك إلى النظر إلى العورات أو يؤدي ذلك إلى الريبة، فحينئذ له أن يمنع دفعا للريبة. نعم.
قال: وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه لما تقدم. ونص عليه في رواية جعفر، ونقل المروزي: يستأذنه أعجب إليه.
نعم، لو كان الإنسان وضع سراجا عند لمبة خارجية وأنت تريد أن تستفيد من هذه الإضاءة بكتابة أو بغير ذلك فهذا ما يحتاج إذن، لأنه عليكم السلام لأنه وضعه في مكان عام، وما دام وضعه في مكان عام فيجوز الاستفادة من الأشياء التي توضع في الأماكن العامة. وإن استأذن كان أعجب إلى الإمام أحمد رحمه الله وأحوط ولا يلزم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
جزاك الله خير. خلاص محمد انت تقرا الامتاع يوم الخميس عشان يحضر، يلزمه بالحضور. يلا شيخ اقرا.
قال رحمه الله: وحرم ان يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار، كاخراج دكان ودكه، قال في القاموس: الدكة بالفتح والدكان بالضم بناء
يسطح أعلاه للمقعد.
أحسن عليك. بناء يسطح أعلاه للمقعد.
الدكة معروفة الكويت يسمونها دكة. نعم.
وفي موضع آخر: الدكان كرمان الحانوت. قال في الشرح: وأما الدكان فلا يجوز بناؤه في الطريق بغير خلاف علمناه.
يعني الدكان والدكان يجوز فيه الوجهان. دكان هذه كلمة فارسية أصلا، ودكان كرمان، ها يعني فيه التشديد وفيه التخفيف. نعم.
قال رحمه الله: وقال في الشرح: أما الدكان فلا يجوز بناؤه في الطريق بغير خلاف علمناه، سواء أذن فيه الإمام أو لم يأذن، لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه انتهى، ولأنه إن لم يضر حالا فقد يضر مآلا، وليس للإمام أن يأذن إلا ما فيه مصلحة، لا سيما مع احتمال أن يضر. ويضمن مخرجه
يعني اللي سوى دكة في الطريق أو سوى دكان في الطريق. نعم. يضمن مخرجه ما تلف به لتعدي. يعني هذه مسألة مهمة، الأماكن العامة والمرافق العامة ليس لأحد الأمة التصرف فيها، طرقات الساحل البر ونحو ذلك ليس لأحد الأمة التصرف فيها. طيب إذا أذن فيه ولي الأمر، المذهب أنه إذا أذن فيه ولي الأمر ويترتب عليه ضرر فإذنه وعدمه سواء، لا يغير الحكم، لا يجوز، لهذا هو الصواب. لكن إذا لم يلحق به ضرر فإذن الإمام معتبر في جواز الاستفادة من الأمور العامة المشتركة. مثلا لو أمر ولي الأمر أنه لا ينزل مراكب الصيد من المكان الفلاني فهذا إذنه معتبر، لكن لو أمر بإنزال المراكب من المكان الفلاني وإنزال المراكب من هذا المكان الذي أذن فيه يلحق به ضرر على أهل الشاطئ أو على أهل البيوتات القريبة فليس للمسلمين، لأن الطاعة في المعروف وليس في المنكر. إذن ولي الأمر في الأمور العامة المشتركة لو أذن وترتب على ذلك ضرر لم يجز الاستفادة من إذنه، لأن الضرر عن المسلمين مدفوع، لا ضرر ولا ضرر. طيب لو نهى ولي الأمر عن الصيد في وقت معين لمصلحة المسلمين يجب أن يمتثل، لكن لو نهى عن الصيد ولحق ذلك ضرر على المسلمين بأن يموت بعضهم من الجوع مثلا حينئذ يجوز، لأن الطاعة في المعروف. نعم. هذا فيه خلاف بين العلماء، الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج ولي الأمر، فإذا ولي الأمر قال اللي يروح البر يسوي له مزرعة المزرعة له هذا جائز، إذا قال ولي الأمر لا ليس لأحد أن يحجر أرضا فليس لأحد أن يحجر أرضا. نعم. هذا هو الصحيح في فهم الحديث. أحسنت. ينظر إليه، هل الأمر فيه تعبدي محض؟ فحينئذ هذا مخرج نبوي محض، شرعي محض، فإن خرج معللا لمصلحة المسلمين فهذا راجع إلى الأمور العامة التي فيها المصلحة يحددها ولي الأمر. نعم.
قال رحمه الله: وجناح وهو الروشن على أطراف خشب.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه أعطى أرضا لأحد الصحابة يخرج منها المعادن، فلما جاء زمن عمر أخذ منه هذا المعدن لأن المصلحة انتفت. النبي صلى الله عليه وسلم حجر مكانا معينا لإبل الصدقة، فلما جاء عمر زاد المكان، ما نقول هذه زيادة على السنة لأن المقصود مصلحة المسلمين. نعم. 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 أي نعم. لا أحد الناس كل واحد وهواه يصير بعدين. نعم. الحين بعض الناس ولي الأمر مثلا ينهى عن الصيد في موسم معين، روحون يصيدون خيفة وبعدين يتصلون يقولوا سير ناكل. لا، ما يصير تاكل، تصيد محرم بعدين تبي تاكل ليش؟ يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا أمر منكم، هذا أمر مباح يجب طاعة ولي الأمر فيه، ما هو أمر محرم عشان أنت تقول كيف الطيعة في المحرم. نعم.
قال رحمه الله: وجناحنه الروشن على أطراف خشب أو حجر مدفونة في الحائط.
يعني لا يجوز للمسلمين أن يخرجوا جناحا على طرقات المسلمين. الجناح عبارة عن يعني في عرفنا اليوم مثل قريب أو مشابه لما يسمى بالبلكونة. إذا كانت البلكونة على الطريق يؤدي إخراجه إلى الطريق فهذا لا يجوز، لكن أكثر ما يطلق كلمة الجناح إنما هو عبارة عن يعني سطح زائد على الطريق، فهذا يترف على المسلمين الطريق. نعم.
قال: وساباط، وهو المستوفي للطريق على جدارين.
نعم، ليس للمسلمين أن يستخدموا الساباط، يعني الطريق المستوفي على جدارين، لو كان الطريق فيه جدار هنا فيه جدار هنا فليس لأحد أن يعطي ويحط شيء على الطريقين ويستفيد من أعلاه. نعم.
وميزاب، فيحرم إخراجها إلا بإذن الإمام أو نائبه، لأنه نائب المسلمين فإنه كإذنهم، فإذنه كإذنهم.
لماذا يحرم إخراج الميزاب إلى الطريق إلا بإذن الإمام؟ لأنه ربما هذه الميازيب إذا اجتمعت تسبب السيول على الطرقات فتؤدي إلى تعطل مصالح المسلمين، ولذلك لا يجوز إخراج الميازيب إلا بإذن الإمام. اليوم ولي الأمر ينهى أن يجعل أحد مجاري المياه إلا عن طريق معين، فما يصير إنسان يخرج ميزاب بيته خارج أرضه على جاره أو على الطريق مباشرة، هذا ما يجوز، تحط على مجاري بيتك. نعم.
ويضمن ما تلف به إن لم يكن أذن لعدوانه، فإن كان في ضرر بأن لم يكن عبور محمل نحوه من تحته لم يجز وضعه ولا إذنه فيه، فإن كان الطريق منخفضا وقت وضعه ثم ارتفع لطول الزمن فحصل به ضرر وجبت إزالته.
هذه المسائل كلها متعلقة بمصلحة العامة للمسلمين، وما هي القاعدة التي تعلمناها؟ المصلحة العامة للمسلمين مقدمة على المصلحة الخاصة لصاحب الميزاب والساباط والجناح. واضح؟ نعم.
وقال مالك والشافعي: يجوز إخراج الميزاب إلى الطريق الأعظم لحديث عمر لما اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزابا إلى الطريق فقلعه عمر، فقال العباس: تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال عمر: والله لا تنصبه إلا على ظهري، فانحنى حتى صعد على ظهري فنصبه.
هذا الحديث لا يصح، ولكن لا ريب أن إذن ولي الأمر معتبر. نعم، وهو مذهب الحنفية. نعم.
ولأن الناس يعلمون ذلك في جميع بلاد الإسلام من غير نكير، قاله في المغني والشرح. وقال في القواعد: اختاره طائفة من المتأخرين.
قواعد ابن رجب.
نعم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: إخراج الميازيب إلى الدرب هو السنة واختاره.
هو السنة مشى عليها العمل، لكن لو منع منه ولي الأمر فإن منعه معتبر. نعم.
قال: ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله، لأن المنع لحق المستحق فإذا رضي بإسقاطه جاز. قال في الشرح: فإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين.
جاز في أحد الوجهين، لأنه إما بيع وإما إجارة.
ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف إذا انهدم جدارهما المشترك. أحسن عليك. إذا انهدم جدارهما المشترك أو سقفهما.
يعني لو كان بينك وبين جارك جدار وطاح الجدار وأنت ترى أهله يرى أهلك، فلا بد حينئذ تلزمه أن يعينك على بناء الجدار، هذا مقصوده. نعم.
أو خيف ضرره بسقوطه فطلب أحدهم الآخر يعمره معه، نص عليه نقله الجماعة. قال في الفروع اختاره أصحابنا لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولأنه إنفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما فأجبر عليه وعنه لا يجبر. اختاره الشارح وأبو محمد الجوزي وغيرهما لأنه إنفاق على ملك لا يجب لو انفرد به، فلم يجب مع الاشتراك كزرع الأرض.
الظاهر أن بينهما فرقا، لو انفرد لم يجب لأنه هو، أما ما دام اشترك يتضرر الآخرون والضرر عن الناس يجب رفعه. نعم.
قال رحمه الله وإن لم يكن بين ملكيهما حائط فطلب أحدهما البناء بين ملكيهما لم يجبر الآخر، رواية واحدة،
لأن الأصل العدم فيبقى على أصله. نعم.
وليس له البناء إلا في ملكه، قاله في الشرح. وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب فاحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع روايتان،
الصحيح أنها غير ملزمة. نعم.
وإن هدم الشريك البناء كان الخوف وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه لأنه محسن، ولوجوب هدمه إذن.
نعم. يعني محسن في الحالتين. نعم.
وإلا لازمه إعادته لتعديه على حصة شريكه، ولا يخرج من عهدة ذلك إلا بإعادته. وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه، قاله الشيخ تقي الدين وغيره.
يعني الحقوق لا تضيع، إذا أهمل حق شريكه حتى ضاع فإنه يضمن. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.